بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه المتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار في كتاب الطهارة باب صفة الغسل، قال رحمه الله: وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ما يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكره، ثم درك يده بالأرض، ثم مضمر واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل
فلم يردها
ردها
أو يردها عندكم يردها تمام أنا يضعها فلم يردها نعم
فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده. رواه الجماعة، وليس لأحمد والترمذي نفض اليد.
أورد المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في منطقاه حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها في بيان غسل الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبين أنها وضعت للرسول صلى الله عليه وسلم ماء للغسل، وهذا فيه خدمة المرأة لزوجها، وأنها تضع له الماء إذا احتاج أن يغتسل أو أن يتوضأ. ولا شك أن خير من يقتدى به الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته وخدمتهن للرسول صلى الله عليه وسلم. فوضعت له ماء ليغتسل، ثم نقلت ذلك الغسل. قال: فأصغى من الإناء على يديه وغسلهما، يعني خارج الإناء حتى يذهب ما علق بيده من آثار الجماع. وهل نقول ذلك الغسل للوجوب أو للاستحباب؟ وهل ما علق بيده من آثار الجماع نجس أو طاهر؟ الأقرب في هذا بأنه طاهر، يعني الماء الذي ينزل من المرأة طاهر أثناء الجماع. وكذلك ماء الرجل طاهر لأنه منه الولد. فإذا علق بيده من هذه فهي طاهرة. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء وليغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، هذه خاصة بالنوم. وكذلك ما جاء في وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن نقل إلينا وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأنه يغسل يديه ثلاثا قبل المضمرة والاستنجار، هذا من باب الاستحباب. والظاهر أن هذا الغسل إنما يكون من باب الاستحباب لإزالة ما علق من يدين من آثار الجماع. ثم قالت: يغسل مذاكره، يعني أنه يستنجي ويغسل ما بجانب فرجه مما علق به من آثار الجماع. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب الأرض بيده حتى يطهرها، لأن التراب يطهر. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قبل أن يدخل ينظر في ماله إذا فيه شيء فتلكه بالأرض، وحتى أصحابه على ذلك كما جاء في سنة أبي داود وفي غيره. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في ماله، هذه سنة ولا بأس بها إذا صلى خارج المساجد. ف في الصحاوي لا بأس أن يصلي، بل ينبغي عليه أن يصلي في خلال الإحياء تلك السنة المأجورة. ولهذا عبد الله بن قيس أو أنه أبي نسيت خرج مع أحد أصحابه فصلوا فخلع حذاءه في الصحراء، فأنكر عليه قال في الوادي المقدس أنت؟ لقد كنا نصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في نعالنا. فالتراب يطهر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب بيده التراب. ونحن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا وهيأ لنا تلك المنظفات التي ننظف بها على أنواع شتى، الصلب والسائل. ولا بأس أن ينظف الإنسان نفسه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، المضمضة والاستنشاق، والمضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء وفي الغسل. وجاءت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فلينتثر، والانتثار ما يكون إلا بعد الاستنشاق، والأمر بالوجوب. وأتى أيضا من فعله وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم ينقل عنه في وضوءه أنه ترك ذلك الفعل المضمضة والاستنشاق لأنها من الوجه، فهي واجبة في الوضوء وفي الغسل. توضأ وضوءه للصلاة يعني مضمضة واستنثر وغسل وجهه وغسل يديه إلى المرفقين ومسح رأسه مع أذنيه، ثم حذى على رأسه ثلاث حذيات حتى وصل الماء إلى جميع الشعر ورسوله، ثم غسل بقية جسمه، ثم تنحى وغسل رجله. وهذا فيه دليل على تأخير غسل الرجل، وليس لمن فرق بين الأرض الصلبة والأرض الرخوة دليل، لأن بعضهم قال إذا كانت الأرض رخوة يعلق بالرجل يؤخرها، وإذا كانت صلبة يغسلها، وليس لهذا التفريق دليل. وإنما كما جاء أنها أخرها. وهذا الغسل يكفي عن الوضوء وعن الغسل، ويتجنب بعد الوضوء أن يأتي على فرجه، خروجا من الخلاف في هذه المسألة ومس الذكر. وهذا هو الغسل الكامل. وأما الإجزاء فلا بأس أن يصب الماء على بقية جسمه من رأسه وجسمه، وهذا يجزئ. وأما الأفضل فهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. نعم.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار قوله فأفرغ على يديه، يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقبل، ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم، ويدل عليه الزيادة التي رواها الترمذي بلفظ قبل أن يدخلهما الإناء. قوله ما ذكره
أما قوله أن هذه هي متعلقة بقوم من النوم يحتاج إلى دليل أنه قام، وإنما وضعها له ليغتسل من الجنابة. وما كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من نوم يغتسل، وأما قوله أنه يغسلها مما يستقر منه هذا لا يدل على نجاسة ما علق بيده من آثار الجماع، وإنما قد يكون يستقذر منه كالبزاق والمخاط كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قوله مذاكره جمع ذكر على غير قياس، وقيل واحده مذكار، قال الأخرش هو من الجمع الذي لا واحد له، وقال ابن خروف
خروف
بن خروف إنما جمعه مع النور إنما جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل به وأطلق على الكل اسمه فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل. قوله ثم درك يده بالأرض فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان أو يملكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها. قوله فغسل قدميه قد تقدم الكلام على ذلك في حديث أول الباب. قوله ثم تنحى أي تحول إلى ناحية. قوله فلم يردها من الإرادة لا من الرد وقد تقدم الكلام في كراهية التنشيف وعدمها. قوله وجعل ينفض فيه جواز مثل
في التنشيف ما يدل على كراهته لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا يأتي الحكم إلا بدليل. الكراهة حكم شرعي وأما عدم إرادة الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الثوب الذي قربته منه لا يدل على ذلك لأنه يكون قد يكون فيه علم إما رآه متسخا أو رآه ما فيه مما لا يستحسن أخذه والتنشيف يجب لا بأس به سواء بثوب أو مناديل الله أعلم.
قوله وجعل ينفض فيه جواز نفض اليدين من الماء. قال الحافظ وكذا الوضوء في حديث ضعيف رده الرافعي وغيره ولفظه لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مرايح الشيطان. قال ابن الصلاح لم أجده وتبعه النووي وقد أخرجه ابن حبان في الضعفاء وابن أبي حاتم في العلل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولو لم يعرض هذا الحديث لم يكن صالحا لأن يحتج به. قال المصنف رحمه الله وفيه دليل استحباب ذلك الذي بعد الاستنجاء انتهى. وعن عائشة رضي الله عنها